بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نحن ما زلنا مع اسمه تعالى الله، وهو أعظم الأسماء، وهو الذي يستتبع جميع الأسماء كما بينا، وهو أصل معناه الإله، فهو مشتق بمعنى أنه يدل على وصف معين لله عز وجل، وهذا الوصف الذي يدل عليه اسمه الله هو الإله، فيدل على الإلهية. وصفات الإلهية هي صفات الكمال وجميع محامد الله عز وجل. الله الإله الذي له جميع الكمالات وجميع المحامد. ونظرا لأنه في الدرس الماضي قد حدث انقطاع في بعض الدقائق، ونحن نشرح أهم ما يكون في هذا الاسم، والذي هو أهم الأسماء على الإطلاق، فسنعيد إن شاء الله كثيرا مما قلناه في الدرس الماضي لأهميته، لأنه لو مررنا مرور الكرام على هذا فنكون قد خسرنا كثيرا جدا في معاني الأسماء الحسنى. عرفنا أن لفظة الناس مشتقة من النوس، والنوس هو الحركة المتتابعة، وهو الاضطراب والتذبذب، يعني حتى يقولون النوسة اللي هي الدوامة، دوامة المية والحركة السريعة جدا جدا، دي تسمى ايه؟ نوسة في الصعيد. والنوسة ضفيرة الشعر لا تتذبذب، تتحرك حركة بندولية تتذبذب. فالناس مأخوذون من هذا المعنى، يعني لا يكون الإنسان إلا مضطربا ومتحركا حركة سريعة متتابعة. أعني بهذه الحركة حركة القلب والروح، إنما حركة البدن في جميع الأشياء وجميع الحيوانات، الأشياء الحية تتحرك، لكن حركة النفس وحركة الروح والقلب هي دي اللي بتسمى الايه النوس. طب ما الحل إذن؟ إذا كانت النفس أو الناس بهذا الاعتبار ما الحل؟ الحل الوحيد هو السكون والطمأنينة. طب فأنى لنا السكينة والطمأنينة ونحن من الناس؟ خلق الله الناس وجعل سكينتهم وطمأنينتهم بسبب واحد، هذا السبب هو الاتصال بالإله الحق عز وجل. ولا يكون اتصال بالله سبحانه وتعالى إلا بالتأله الصحيح للإله الحق، والإله الحق هو الله وحده، والتأله الصحيح هو كما جاء به الرسل وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. إذن أنا خلقت من الناس، يعني روحي وقلبي فيها تذبذب واضطراب، وهذا يمثل آلاما شديدة في النفسية الإنسانية، وهذا الألم يسمى المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هكذا خلق الله الناس. إذن الاتصال بالله وذكر الله هذا يعني إيه؟ يعني السكينة والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن يلزم لكي يكون الناس ساكنين مطمئنين يلزمهم إله حق يتألهونه. فمن أعرض عن الإله الحق وعن تألهه بحق فقد وضع نفسه في المعيشة الضنك لا محالة. يبقى الناس معناهم كده حركة والتذبذب، حركة القلب والروح. ولذلك في آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس هو ربهم الذي خلقهم والذي قدر لهم أمورهم كلها وهو ملكهم الذي يأمرهم وينهاهم بما يريد، هو الملك وكلهم عبيد وهو إلههم. إذا انتهت الإناهة، يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم وخلق أبدانهم وخلق طعامهم وخلق شرابهم وخلق لذاتهم وأمتعتهم البدنية كاملة، ضمنها لهم عز وجل وهو الكفيل بذلك. يتبقى بقى الايه؟ الروح والنفس والقلب، لابد لذلك من تأله صحيح للإله الحق. فقال إله الناس، إذ لا يجد الناس لذة ولا سكينة ولا طمأنينة ولا انشراحا، واخد بالك، إلا بالاتصال بالإله الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. وقال إله الناس. خد بقى كده إيه، احنا شرحنا التأله المرة الماضية، هنعيده طبعا لأن الانقطاع ده كان حصل شيء من ضياع المعاني، انقطاع الإرسال لمدة 10 دقائق تقريبا في الدرس الماضي. احنا قلنا التأله هو إيه، وأخذنا له مثالا بالمحبة، المحبة المطلقة. الإنسان يحب أشياء كثيرة وله محبات متعددة، يحب شهوته، يحب عياله، يحب امرأته، يحب أهله، يحب فصيلته، يحب هواه، يحب أشياء كثيرة، ويحب الله سبحانه وتعالى. المحبة المطلقة اللي بتستتبع جميع المحبات الأخرى، ده بتسمى تأله. هو ده التأله، أنك تحب الله عز وجل حبا مطلقا يستتبع أي محبة أخرى، كقائد الجند الذي يأمر ويسير فيسير الجند خلفه لا يخالفه الجند. يبقى جميع المحبات اللي هي في حياة الإنسان لازم تكون تابعة لهذه المحبة اللي هي محبة الله سبحانه وتعالى، هي المحبة المطلقة، وجميع المحبات الأخرى مقيدة. يبقى لا يحب ابنه وامرأته وأهله إلا أن تكون تلك المحبة تابعة لمن؟ لمحبة الله سبحانه وتعالى. أمال إيه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. يعني لا، طالما الأهل أو الأب أو الأم أو الزوجة أو الولد أو البنت ابتدوا إيه؟ ضد ربنا، يبقى لازم أكرههم. والصحبة بالمعروف للأب والأم ماشي، صاحبهما في الدنيا معروف، إنما إيه؟ متى أحبهما؟ لما تبقى محبتهما تابعة لمين؟ لمحبة الله. هو ده التأله، أن محبة الله عز وجل مطلقة تستتبع وتستولي على جميع الإيه؟ المحبات الأخرى. أحب المال، لكن حبك لله دي المحبة المطلقة يستتبع حبك للمال، بحيث الصفقة دي المليون ده أو المئة ألف أو العشر تلاف أو المليار، الصفقة دي تحبها جدا ومشغول بها. اللي بيتأله لله لازم يرجع المحبة دي لمحبة الله، يتبعها ولا لا؟ فإن كانت تابعة لها، لأنها محبة موجودة، إن كانت تابعة لمحبة الله يبقى ده فعلا تأله لله سبحانه وتعالى. إنما لو كان محبة المال بحسب المال ده حرام وسحت، ومع ذلك انت مش يعني ما زلت بتحبه، يبقى دي محبة ايه؟ معارضة لمحبة الله، مش تبع محبة الله. يبقى هنا التأله هنا ايه؟ نقص. وهيحصل بقى انك هتتبع المال الحرام ده وتمشي فيه عشان تحصيله وانفاقه واستعماله وانت عارف انه حرام. ده يعتبر ايه بقى؟ مزاحمة لإلهية الحق. المفروض إلهية يعني محبة مطلقة، حيث أي شيء آخر لا تحبه إلا ما يبقى تابع للإيه؟ للإله الحق سبحانه وتعالى. هو ده التأله. منين ما بتعمل تحب حاجة غيره وتمشي وراها، يبقى ده اسمه اتباع الإرادة المزاحمة لإلهية الحق. ينبغي عليك أن تقول لا إله إلا الله وأن تحقق ذلك تماما. هنضرب مثال على ده بإيه؟ بيونس عليه السلام. اللي أنا قلته في المحبة قله في الخوف. نحن نخاف الله عز وجل، ونخاف كثير غير الله. طب التأله لله معناها الخوف من الله يكون خوفا مطلقا يستتبع جميع المخوفات. أي خوف عندك من غير الله لازم يتبع لإيه؟ للخوف من الله سبحانه وتعالى، بحيث أنت تخاف السلطان وتخاف الناس فأمروك بكذا كذا كذا، وهو ده مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. وأنت تخاف الله أكثر لأن خوفك من الله مطلق، ما هو ده التأله. يبقى الخوف من ربنا هو الخوف بس، بحيث عندما تخاف من هؤلاء تقول لا لا لا، ده هو ربنا أمر بنفس الشيء اللي هم بإيه؟ بينهوني عنه. لا لا، يبقى الخوف من ربنا يغلب، هو ده التأله. حيث أفعل ما أمرني الله به وما أمرني به رسوله عليه الصلاة والسلام ولا أخاف من غيره. في هذا أن فينا تعارض هنا، وأنا المفروض الخوف من الله يستتبع جميع الخوف الآخر. هو ده التأله، هو ده التأله الصحيح للإله الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب، الرجاء نفس الشيء اللي قلناه في المحبة وفي الخوف هيتقال في الرجاء، يتقال في التوكل، يتقال في الإنابة، يتقال في جميع ما يقابلك في أعمال القلوب. هذا هو التأله. يبقى التأله مش كلمة عبري ولا كلمة لاتيني ولا كلمة فرنساوي ولا كلمة مش عارفة صعبة، لا، هو تحب ربنا بس، حيث لا تحب شيئا إلا ما يكون تبع له، هو ده التأله. أول ما أنت هتقله مرادات بقى غير إرادة الحق وإلهية الحق، يبقى دي مزاحمة لإلهية الحق، ويبقى ده نقص التأله هنا. وممكن ينقص نقص إيه شديد جدا، وممكن ينقص بحيث حتى يعني ينتقد والعز ولا يتهد، مبقاش عندك تأله لله، يبقى كلمة لا إله إلا الله باللسان بس. إنها ممكن يبقى نقص معصية بتقلل من درجة التأله، لكن ما تنقضهاش، ما تهدمهاش، إنما تقللها. طيب احنا عارفين ان التأله ده اللي هو الغذاء الوحيد للقلب، بيترتب عليه السكينة والطمأنينة، الحياة الطيبة. خلصت من اصل اشتقاق كلمة الناس اللي هو النوس، الاضطراب والتذبذب اللي حصل في النفس. تقول لي يعني جماعة بتوع الكفار في الشرق والغرب دول اللي معاهم اموال ومعاهم لذات ومعاهم جمال ومعاهم اسباب، حدث ولا حرج، تقول لي كل دول يعني عندهم عذاب وموقعين في النوس وما عندهمش حياة طيبة؟ ومن اعرض عن ذكر فان لهم عيشة ضنكة. تقول لي يا عم انا بشوفهم فرحانين ولذة ما بعدها لذة، واخدين راحتهم بالطول وبالعرض ومهيصين خالص. نقول اللي انت شفته ده كله لو انت بتفهم في حقائق الامور التي اخبرنا بها ربنا الذي خلقنا وخلقهم سبحانه وتعالى، كنت علمت ان اللذة اللي هم فيها دي والتي يغرقون فيها خمور وموسيقى ونساء ومش عارف مصارعة المحترفين ومش عارف بتاع ده مصارعة الثيران والافلام الرعب والاثارة والكلام ده كله، ده عبارة عن ايه؟ ده الكلام ده كله بيخدر نفسه عن الإحساس بآلام المعيشة الضنك. احنا قلنا المعيشة الضنك مش المال ولا متعة البدن، لا، المعيشة الضنك متعلقة بالإيه؟ بالقلب والروح. أخبرنا بها الذي خلقه، هم لا يعرفون ذلك لكنهم يشعرون به. عنده زي دمل، زي خراج شديد جدا في روحه وقلبه، فعايز يغطي عليه. يغطي عليه إزاي؟ تجده مغرقا في الرقص، رقص عنيف، ومغرقا مع الموسيقى، ومغرقا في الخمور، وينتقل من شيء إلى شيء بحيث ما يفوقش أبدا، لا يفيق ولا يكاد يفيق، عشان يغطي على الألم اللي عنده. لا يستطيع أن يجلس خاليا مختليا مع نفسه ويفكر كده واطمئن ويزكده وبقى عايش كده مبسوط، لا، ما تلاقيش الحالة دي عنده، تلاقيه دائما ينتقل من حال إلى حال، ولا إلا بما ينام بس. من غير النوم لازم يكون منشغل، يا إما بأكل وأكل لا يتوقف، وبعده لب بأزازة لب، وبعديه مش عارف يشرب إيه ويعمل إيه، ولازم يكون على طول، ما فيش حاجة اسمها خالي كده الذهن كده وبتاع والوفاض وقاعد مبسوط، لا، ما يشوفهاش الكافر والمشرك، لأنه عنده المعيشة الضنك دي، يشعر بها وعارفها كويس بس مش عارف كيفية الخلاص منها. احنا عارفين خليفة خلاص منها، لازم تتصل باللي خلقك، هو ده الخلاص الوحيد من الحالة دي، من المعيشة الضنك. لازم شوف، عرفنا بقى ان التأله ده الحل الوحيد هو الصلة بالله سبحانه وتعالى، وعرفنا لازم تراجع بقى انت بتخاف من ايه، بتحب ايه، ولازم يكون كل ده تابع لايه، للمحبة الله وللخوف من الله والتوكل ورجاء الله، وبتعارض معاه رجاء الأسباب. فلو حصل وقعت في الشرك وقطعت التأله في الجزئية ديت، تعالى كده النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الوحي وفي أوائل البعثة وعظه ربه عز وجل، فقال له إيه؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. دي في البداية خالص، واخد بالك لما قال له ايه؟ يا ايها المزمل قم فانذر وربك فكبر وثيابك، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. طب ازاي يصل الى هذا عليه الصلاه والسلام؟ وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يعني ايه تبتل اليه تبتيلا؟ تبتل اليه المصدر بتاع تبتل تبتلا، يبقى تبتل اليه تبتلا؟ لا، ما قالوش تبتلا وانما قال له تبتيلا. طب تبتيل دي مصدر، المصدر بتله. طب تبتل اليه مصدرها ايه؟ تبتلا. فجاء باحد الفعلين مع المصدر الفعل الاخر، ودي اسلوب موجود في القران. يعني تبتل اليه تبتيلا يعني انقطع اليه انقطاعا كاملا، هو ده التبتل. كيف يا رب؟ بان تقطع اليه تقطيعا، يعني بان تبتل اليه تبتيل. يبقى التبتل ده الانقطاع الكامل. كيف اصل اليه؟ خد جزئيه 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 جزئيه، كل جزئيه شوف فيها الحاجه اللي مش ماشيه مع محبه ربنا، الحاجه اللي مش ماشيه مع الخوف من ربنا، الحاجه اللي مش ماشيه مع التوكل على ربنا، الحاجه اللي مش ماشيه اقطع اقطع وارمي وارمي وارمي. هو ده التبتيل. لو فعلت ذلك ستصير ايه؟ متبتلا. يعني وتبتل اليه تبتلا ستصل اليه في النهايه. يعني معناه انقطع الى الله انقطاعا. ازاي؟ بان تقطع اليه تقطيعا. خش في جميع الجزئيات. فين المحبه؟ محبة الله المطلقة. فالمحبة دي مش ماشية مع محبة ربنا، ده مصادمة، ده مزحماها، لا يبقى قص ده ويرمي بره. طيب وهكذا وهكذا. شرحناها الكلام ده بتفصيل في التوكل. يبقى وتوتل إليه إيه؟ تبتيلا. طب إزاي دي؟ إزاي كيف أصل إلى هذا؟ ما ده صعب برضه. كيف أول إنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، كيف أصل إلى هذا؟ هتلاقي الموعظة الربانية، واخد بالك، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. عشان نصل إلى هذا لازم تتخذ ربك وكيلا. وكيلا يعني في كل جزئية في الدين والدنيا تقول يا رب يا رب يا رب. ونجح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، نجح سيد البشر في هذا، واتخذ ربه وكيلا في كل جزئية إلى أن صار مسمى عند ربه المتوكل كما جاء في التوراة. واخد بالك؟ سميتك المتوكل لأنه كان مزعم بالسؤال ما من شيء إلا واتجه إلى الله فيه سبحانه وتعالى وعز وجل. فدي موعظة، فاتخذه وكيلا، ونجح فيها عليه الصلاة والسلام. دي في أوائل الوحي سورة المزمل. كذلك سورة المدثر برضو في أوائل الوحي. هيمشي ازاي؟ هيقابل ناس من المجرمين ومن العتاة، هيقابل ناس من المشركين ومن الكفر ومن الجبابرة، كيف يواجه هؤلاء؟ وهيقابل ناس من المسلمين الأعراب اللي غلظة وجلافة وبتاع، هيعمل ايه معاه؟ كيف يواجه كل هذا عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يعلم الناس؟ ده شيء ثقيل جدا. فاداله الأسباب التي يسلكها عشان ينجح، كما قال له يا أيها المدثر قم فأنذر. شوف هناك في سورة المزمل وعظاه بقيام الليل والقصة، هنا بقى وعظاه بإيه؟ وربك فكبر. إيه بقى التعلق؟ التكبير بالتأله. وربك فكبر، خلي بالك دي تحصل أعظم أسباب المعونة، تحصل مقصود الاستعانة، هي تحصل مقصود الأول هو العبودية، يصير القلب مكبرا لله، خلاص بقى عابد لله، ودي من أعظم الأسباب اللي هي العبودية. طيب المقصود الثاني هام جدا، مقصود الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. بقى لما أكبر الله يبقى أنا كده استعنت بالله؟ إزاي؟ لا ده شرحناها هنا كلها في الكبير والأكبر والمتكبر، بينتها تفصيلا في قناة الخليجية هنا، مال شرحناها والحمد لله. وربك فكبر، لو صار قلبك مكبرا لله هيبقى التكبير في القلب يستتبع أي كبرياء آخر، هيبقى المهيمن على القلب كبرياء الله وحده لا شريك له، كبرياء الله يعني سلطان الله في القلب هو ده المهيمن على القلب. طب سلطان المال وسلطان العيال وسلطان الشهوات، أي سلطان بيقابلك في الدنيا زي ما شفنا بقى في المحبة والخوف والرجاء والكلام ده، لو أنت مكبر لله قلبك سيمتلئ بكبرياء الله يعني بسلطان الله سبحانه وتعالى. يجي كبرياء المال، كبرياء الشهوات، كبرياء الأهوال، تنقض فورا لكبرياء الله، لأن كبرياء الله بيستولي على ما عداه من كبرياءات، لأن المال له كبرياء في القلب، سلطان يعني له سيادة في القلب، والعيال لها سلطان في القلب، مال إيه؟ وهكذا. فلما أنت بتكبر الله وربك فكبر، معناها كل الأمور اللي بتكعبلني، اللي بتعرقلني، اللي بتعوقني عن التأله لله مش هتعوقني ولا هتزاحم التأله لله سبحانه وتعالى، وإنما هكون تبعه، هكون تبع التأله لله. اللي يحصلها التكبير، التكبير يخلي كبرياء الله في القلب هي المهيمن، سيادة ربنا في القلب وسلطان ربنا في القلب هو المهيمن على سلطان المال وعلى سلطان الايه المرأة وعلى سلطان الرجل وعلى سلطان العيال وعلى سلطان. إذن القلب عندما يكون مكبرا لله ما بقاش فيه شيء يعرقل أو يعوق أو يعارض أبدا التأله لله سبحانه وتعالى. فدي أعظم موعظة، وربك فكبر، مش مجرد تقول الله أكبر وانت عندك أي شيء أكبر من ربنا في الحقيقة بقى وفي الحياة، إنما احنا وربك فكبر يعني بالقلب مع اللسان، تواطؤ القلب مع اللسان. وذلك قال وربك فكبر وثيابك فطهر. يعني إيه ثيابك فطهر؟ يعني عملك الصالح طهره دائما من أي شيء يخالف، بحيث لما تبقى عندك محبة لغير الله لا لا طهر هذا، طهر المحبة لغير الله، خلي كل المحبة لله. إذ معنى ثيابك فطهر. طب والثياب اللي هي الملابس يعني طهارة الملابس لها تأثير في طهارة القلب، وطهارة القلب له تأثير في طهارة الثياب، مال إيه؟ وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يبقى احنا عرفنا ان الانسان لما يبقى مكبر لله كبرياء ربنا في القلب هتسيطر وتستولي على كبرياء المال، فما تخافش المال مش هيعارض ولا هيبقى متعب، ده انت استعنت بالله خلاص، لانك صرت مكبرا فكبرياء الله سلطان الله في القلب سيطر على سلطان المال وسيطر على سلطان العيال وسيطر على سلطان الايه المرأة وسيطر على سلطان الرجل بالنسبة للمرأة. يبقى إذا ما تخافش، الأمور دي مش هي دي اللي بتعوق، مش هي دي الأمور اللي بتكعب الإنسان ويغرق فيها ويتعب والتأله الصحيح بيذهب عنه في الحالة دي، مش هو ده الأمر الصحيح اللي حاصل؟ ما تخافش، طالما كبرت الله، كبرت الله، يبقى إذا كبرياء الله استولت على كبرياء كل هذه الأمور واستتبعتها زي ما شرحنا ده بالتفصيل في المحبة وفي الخوف. شفت بقى ربنا سبحانه وتعالى فوعظ نبيه في البدايات في أوائل الوحي، سواء في سورة المزمل فاتخذه وكيلا، أو سواء في سورة المدثر اللي عاقب المزمل مباشرة، سواء بيقول له إيه وربك فكبر، يعني لا تكبر إلا الله سبحانه وتعالى، حس أي شيء تاني هيزاحم الإلهية لا 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 لا, لا. الله أكبر منه، هو اللي يستتبع الكل، فيش حاجة تغلب ولا تزاحم تكبيرك لله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، رجع جميع أعمالك اللي ما هيش خاضعة لهذا النظام إن محبة لا مطلقة تستتبع وتستولي على جميع المحبات، خوفك لله يكون الخوف المطلق ويستتبع جميع الإيه الخوف. في الحالة دي تعمل إيه؟ في الحالة دي تشوف وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ايه الرجز بقى؟ احنا عارفين الرجز داء يصيب الإبل في أعجازها، يعني ظهر الناقة، آخر ظهر الناقة داء يصيبها، تجد الورك الناقة إيه أو رجل الناقة بتهتز ترتعش ترتعش وترتعد، فلا تستطيع أن تقوم بالحمل. تيجي تقوم وانت حملت، ما انت لازم تحملها وهي قاعدة، انت تحمل الناقة وهي قائمة وانت طولها، تحط الحمل ازاي؟ يبقى الرجز داء يصيب الإبل في أعجازها، وبالتالي فلا ترتعد وترتعش ولا تستطيع القيام. ايه بقى الرجز فاهجر؟ اي شيء في مزاحمة لإلهية الحق، خصوصا الأصنام والأوثان، وهي اللي قالها المفسرون كهل المراد الأول في الآية، ما تبقى موجودة فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس من الأوثان، الأوثان بتعمل إيه؟ طالما في شرك جوه يبقى ده اضطراب شديد جدا في النفس، يبقى رجع الإنسان الناس لأصلهم بقى، مفيش تأله لله الحق، لأنك أنت جبت الأوثان والأصنام وجعلتها مزاحمة للإيه؟ لإلهية الحق، وده خطر جدا جدا. يبقى في الحالة دي نقول والرجز فهجر، فهجر كل أسباب اللي هي متعلقة بإن الإنسان الناس يكونوا إيه؟ بعيدين عن التأله الصحيح لإله الحق. يبقى يحصل إن الدية لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندازا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم لله بيغلب جميع المحبات، إذ أفرضوا الله بهذه المحبة ولم يجعلوها إلا لله. تقول لي أنا زوين الناس حب الشهوات من النساء، طب خلاص الحب الشهوات وحب البتاع والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ده تابع، يبقى تابع مش معارض ابدا ولا يزاحم إلهية الحق. اظن كده نكون فهمنا اله الناس. يبقى الناس يحتاجون الى الههم اكثر من احتياج الناس الى ربهم. شفت بقى ازاي الكفار واخدين من الربوبية، خلقهم رزقهم دبر امرهم حفظهم، الله حفيظ عليهم على كل ايه الذين اتخذوا من دون اولياء، الله حفيظ عليهم. لكن حقيقة بقى الانسان انه يتأله لله ويتصل بالله فتندحر المعيشة الضنك ويحيا الحياة الطيبة، والحياة الطيبة دي نفسها درجات، اعلى الحياة الطيبة حياة سيد البشر عليه الصلاة والسلام، حياة سيد الاولين والاخرين، وبعدين حياة الخليل الثاني إبراهيم عليه السلام حياة طيبة، وبعدين حياة أولي العزم من الرسل، وبعدين حياة باقي الرسل، وبعدين حياة الصديقين والشهداء وإيه والأمثل فالأمثل. أمال يبقى ده اسمه إيه؟ حياة الطيبة. لما بقى بيحصل تزاحم ومزاحمات للإلهية يبقى كأن الجزء ده دخل مكانه جزء من المعيشة الضنك على طول والعياذ بالله. عفوا. يبقى احنا بنتكلمنا عن التأله، ما هوش انجليزي ولا حاجة، ولا هي مادة صعبة، وانا ماشي بالراحة خالص وماشي واحدة واحدة، لاني اريد لكل المسلمين ان يعرفوا هذه الحقيقة. فلذلك يقول الله يعني الاله المتفرد بهذا الحق لا يشركه فيه شيء، فيما يتعلق بقى بمسألة التأله بالحب والخوف والرجاء والتوكل وما شابه. بناخد مثال من يونس عليه السلام، وبنعرف يونس لما التقمه الحوت وهو مليم ماذا قال يونس؟ قال لا إله إلا أنت. وآدم لما عصى ربه فغوى، فسد عليه النظام، والشيطان ده اللي هو بغرور قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أما يونس فقال إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه الفرق؟ آدم عليه السلام ماذا قال له الشيطان؟ قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. وهي الملائكة بتأكل، الملائكة بتتلذذ، هو يعلم ويرى الملائكة عليه السلام ويعلم أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تستمتع بالأكل من شجرة من دي ولا دي ولا دي خالص. أما الملائكة إيه؟ صلة وعبودية كاملة، لا عباد مكرمون. يبقى في الحالة دي آدم ما كانش طفص ولا كان ديني كما يتصوره الجهال ولا كان شهواني، وإنما هو يخاف جدا من أن يخرج من هذا المكان، والله طمأن فيه إذا لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالخروج من المكان معناها جوع وعري، تعرض للجوع وللعري وللظمأ وللشقاء في الضحى، والتعب والجهد والكدح والكبد في الضحى مع الشمس ومع يبقى لما الشيطان قال له هل أدلك في سورة طه على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على هذا؟ يا لو أكلت منها مش لذة عالية وشهوة عالية، لا، ده لو أكلت منها هتخلد هنا وفي الملك الذي لا يبلى ده اللي انت عايش فيه ده يا ابن الإيه؟ الشيطان طبعا عايز يقول له كده. وفي سورة الأعراف قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. والملائكة لا تأكل ولا تشرب، يبقى إيه الإغراء بقى الذي في الملائكة؟ ما هو الإغراء هنا؟ يبقى مفيش إغراء غير إنه يضمن إنه إيه؟ اللي يخرج من هنا ولا يقع في المعصية وذريته تقع في المعصية. إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فآدم صدق عدوه وامرأته صدقت عدوهما، فكان هو ده الايه؟ يبقى مفيش مزاحمه لالهيه الحق، مفيش مزاحمه، هو يريد ان يطيع ربه لكنه خايف ان يبتعد من هنا. فكان كل العيب اللي حصل منه انه صدق عدوه، ولذلك قال ان هذا عدو لك ولزوجك، نسي ادم ذلك، فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها، الآيات سورة طه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فجاء الشيطان في سورة الأعراف قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، وده إغراء شديد. يبقى آدم لا يريد الأكل لأن الملائكة لا تأكل، ويرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تلتذ بشيء من هذا، أو تكون من الخالدين. فدلاهما بغرور، لأنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور فصدقا عدوهما. يبقى إن كأنهما إيه؟ يريدان من الله أن يربهما وأن يربيهما وأن يعلمهما، فلا يقع فيما فعله بهما الشيطان مرة أخرى، لأنهما لما صدقا عدوهما كان النتيجة إيه؟ دلهما بغرور، أخرجهما من هنا وهما يتصوران أنهما مستمران إيه؟ هنا، لو أكل من الشجرة هيستمر هنا ما يخرجوش، إنهما لا يخرجان بذلك، ودي تدلية بغرور، ودي تدلية بالغرور. أخرجهما وهما يتصوران ويظنان أنهما لو أكل من الشجرة فلن يخرجا من هنا. فهما صدقا عدوهما فطلبا من ربهما أن يربهما تربية قوية حيث لا يغتران بعد ذلك ولا يغرهما عدوهما بعد ذلك. أما يونس عليه السلام، ما الذي حصل من يونس؟ يونس إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ذهب مغاضبا يعني أي لربه، تفسير ابن مسعود والشعبي وغيرهما، ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، مش هنضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى يونس عليه السلام ذهب مغاضبا، يعني كره إن جاء قومه وكره أن تاب قومه وتاب الله عليهم، وكره أن ينسبوه إلى الكذب لأنه توعدهم بأخذ الله وبعقوبة الله سبحانه وتعالى، توعدهم بذلك، لكن اللي حصل أن الله تاب عليهم وأحب شيئا آخر سبحانه وتعالى وعز وجل، فتاب عليهم وأنجاهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيونس عليه السلام غاضب أي لربه، وكره إن جاء هؤلاء، وكره التوبة على هؤلاء. ودي هل دي تابعة لمحبة الله؟ هل دي تابعة للمحبة اللي قلنا اللي هي التآله لله سبحانه وتعالى؟ لا، دي مش تابعة، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله سبحانه وتعالى يحب التوبة على عباده ويحب المتطهرين، فكيف ليونس عليه السلام هو من أفضل عباد الله الصالحين أن وقع في هذا؟ فتأله هواه، لأنه كان يريد، وتأله مراده، لأنه كان يريد أن يدمر الله هؤلاء وأن يعذب الله هؤلاء، وإلا نسبوه للكذب، أنا توعدهم. فهنا خالف في التأله، فلما انتبه والتقمه الحوت وهو مليم، كانت النتيجة إيه؟ إن نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فشاهد تقصيره في حق الإلهية، لأنه تأله مراده، يريد أن يعذبهم الله وأن يدمرهم الله، فلينسب هو إلى الكذب، وهم مجرمون، أشركوا وكفروا وعصوه وأتعبوه، لكن الله أحب التوبة هنا وتاب عليهم سبحانه وتعالى وعز وجل، فحصل عنده مزاحمة لإلهية الحق، حصل عنده مزاحمة لإلهية الحق سبحانه وتعالى. عشان كده أول ما إيه عمل إيه؟ قال إيه؟ لا إله إلا أنت. الإله تأله كله يكون لله سبحانه وتعالى، ولا أتأله إرادتي أبدا ولا أقع في هذا بعد ذلك. وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ده يونس عليه السلام. بسم الله. إذن يونس حصل عنده مزاحمة لإلهية الحق، حصل عنده مزاحمة لإلهية الحق، فصحح هذا وتدارك هذا التقصير في التأله للإله الحق سبحانه وتعالى، فقال بدأ بالثناء على الله لا إله إلا أنت سبحانك وأنا ظالم، إني كنت من الظالمين. أي واحد فينا بيحدث له ذلك كثيرا. كيف يحدث له ذلك؟ يقول أو يرى أن أناسا بعينهم يستحقون العذاب من وجهة نظره، ويرى أنهم مجرمون وأنه ينبغي أن يعذبوا وأن ينتقم الله منهم، لكن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم ولم يعذبهم فيغضب لذلك، ويظن أن توبة الله عليهم يعني كان ينبغي أن لا يتوب الله عليه، بل كان ينبغي أن ينتقم الله منهم. يبقى دي مزاحمة لإيه ومغاضبة لإيه؟ لإنجاء هؤلاء الناس. دي مزاحمة لإلهية الحق، وده خطأ شديد ينبغي أن يتوب منه الإنسان. والله عليم حكيم، هو أعلم بهؤلاء الناس، ولو تاب عليهم فهو أعلم بهم. أنت ظننت أنهم يستحقون العذاب ويستحقون التعذيب، والله أعلم وهو حكيم، حكم بالتوبة عليهم سبحانه وتعالى. يبقى أبو يونس عليه السلام شهد التقصير وشهد الغفلة في هذا، وعرف أنه تأله مراده فغاضب وكره إن جاء هؤلاء، فلذلك تاب وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والإنسان عندما يحدث له شيء من ذلك ينبغي أن يتوب فورا وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وعز وجل، أن يرجع إليه وأن يتوب. إزاي المفروض أن أنت تحب حاجة لازم يكون تابع لمحبة الله، تريد شيئا لابد أن يكون تابع لإرادة الله الشرعية، ما يبقاش تابع لإيه؟ لمزاحمة التأله للحق. فالإنسان يأله إرادته. يعني شوف شيخ الإسلام رحمه الله يشرح هذا الأمر جيدا، لأنه خطر الناس يقول لك يونس رسول وإن يونس لمن المرسلين، ومع ذلك إيه فعل هذا الشيء ويظن أنه أفضل من يونس عليه السلام، يظن أنه أفضل من يونس، فيبقى كده أحد الكذابين والعياذ بالله. واخد بالك؟ فيقول شيخ الإسلام فإذا كان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله ويسلم له ويكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا كان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسول الله ويسلم له ويسلم له ويكون هواه تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، ويكون الرسول والجهاد في سبيله مقدما على حب الإنسان نفسه وماله وأهله، فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له؟ فمن رأى قوما يستحقون العذاب في ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهم وكره هو ذلك، فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم الله، وإما عن ظن يخالف علم الله، والله عليم حكيم. وإذا علمت أنه سبحانه عليم وأنه سبحانه حكيم لم يبقى لكراهية ما فعله وجه. أنت بتكره اللي ربنا فعله وتاب على هؤلاء، وهذا يكون فيما أمر به وفيما خلقه، ولم يأمرنا أن نكرهه ونغضب عليه. فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا أن نطيعه في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب، فإن هذا من مفعولاته التي لم يأمرنا أن نكرهها، بل هي مما يحبها، فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكراهة هذا من نوع اتباع الإرادة المزاحمة للإلهية، فعلى صاحبها أن يحقق توحيد الإلهية فيقول لا إله إلا أنت. فعلينا أن نحب ما يحب ونرضى ما يرضى ونأمر بما يأمر وننهى عما ينهى. فإذا كان يحب التوابين ويحب المتطهرين فعلينا أن نحبهم ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه. واخد بالك؟ علينا أن إيه؟ يبقى لازم يكون المحبة هنا تابعة لمحبة الله، والكراهة تكون تابعة لكراهة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى شوف هنا الإله والإلهية والتأله ليلا ونهارا لابد أن يكون نكون منتبهين، لابد أن ننتبه، وإلا فالإنسان يقع في تأله هواه والعياذ بالله، يتأله هواه ويتخذ وله شيء ونصيب منه ويتخذ إلهاه هواه، وهذا نحن منهيون عنه تماما. فاللي حصل ليونس عليه السلام وكان من أفضل عباد الله الصالحين، لكن شوف الخطأ، مع أنه كان يغضب لله، يعني هو زعلان من قومه ليه وزعلان من اللي حصل ليه؟ ما هو لله، هم يعني كانوا عليه قرشين أو فعلوا معه إيه، وكله غضب لله، لكن الله أحب التوبة عليه. تكره ده ليه بقى؟ متكرهش ده، يبقى لازم تحب ما أحبه الله. الله أحب لهؤلاء أن يتطهروا من هذا الشرك، يبقى تحب ما أحبه الله سبحانه وتعالى وتكره ما كرهه الله، وهو ده الذي وقع فيه يونس عليه السلام. كانت النتيجة إيه؟ فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في باطنه إلى يوم يبعثون. يبقى شوف العقوبة إيه؟ عقوبة فورية، حوت يبلعه ويلتقمه ويبقى في بطن الحوت، والعصارة بقى المعادية والحاجة الله أعلم بقى باللي كان في بطن الحوت. طبعا ده تبقى حاجة إيه؟ عشان نعرف أنه الملك الحق سبحانه وتعالى، لابد أن نعلم أنه الملك الحق عز وجل، يعني قطع يد السرق في ربع دينار، يسرق ربع دينار تقطع يده ملك. وشوف الإنسان في حالة الزنا بيحصل إيه والعقوبة قد إيه، المحصن يرجم، والذي لم يحصن بعد أو الذي لم تحصن الجلد 100 جلدة، لأنه ملك. الله هو خلق عباده لعبا ويعبث، حاشا لله عز وجل، هل خلقهم عبثا أو لعبا؟ حاشا لله، ما خلقهم إلا بالحق، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يبقى الله ينبغي أن نحرص على أن يكون تألهنا كله للإله الحق. ما يجيش حاجة تعارض محبة الله وتحب بقى احنا نمشي وراها. يبقى كده ايه؟ لنا نصيب من اتخذ إلهه هواه. نوع منها ونصيب منها. لكن لو انا اتبعت شهوة فعصيت ربي، طب اكون عالما انها معصية. وطالما ان انا عارف انها معصية اندم واستغفر واتوب. دي تدخل بقى في ايه؟ في شيء تاني خالص. ما تدخلش في اتخذ الهه هواه. دائما نكرر الامر ده ونكرر هذا المعنى، لانه من اهم اهم ما يكون، من اهم الاشياء ان نعرف لفظ الجلالة الله، ونعرف يعني ايه الاله، ونعرف انه يلزمنا ان نتأله الاله الحق. وبالتالي احنا تألناها في القلوب، معناها كل الاعمال الاركان اي الجوارح هتكون تابعة لهذا التأله. طالما احنا تألهناها سبحانه وتعالى، سنجد ان جميع اعمالنا وجميع اقوالنا وجميع تصرفاتنا سنجد انها ايه؟ تابعة لهذا التأله. فلو الانسان اتخذ الهه هواه وله نصيب من ذلك، هتلاقي أعماله تابعة لهواه. وكان عايز يبقى كده، كان حب إنها تبقى كده، فمشي. لا 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 لا، فننتبه. يبقى عرفنا الله يعني الإله، والإله يعني المستحق للعبادة. ويبقى الله الإله اللي له هو الله، لفظ قال يدل على صفة الإلهية. وصفة الإلهية اللي هي إيه؟ ليه جميع صفات الكمال والمحامد. وبالتالي عندما ندعو الحكيم باسمه الحكيم، وندعو الله باسمه التواب، وندعو الله باسمه العليم، وندعو الله باسمه الرحمن، وندعو الله باسمه المقيت، وندعو الله باسمه الحسيب، وندعو الله باسمه الحفيظ، وندعو الله باسمه العزيز الجبار المتكبر، وهكذا مجموع دعاء الله بهذه الأسماء هو دعاء الله عز وجل بلفظ الجلالة باسمه الله. هذا هو إيه؟ نكون منتبهين تماما لأن الله سبحانه وتعالى ذلك. ولذلك الله عز وجل هو إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو يستتبع جميع الأسماء، وكل الأسماء إيه؟ تابعة لهذا الاسم. ودعاء الله هو دعاء الله بجميع أسمائه وصفاته اللي هو التأله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واحد يقول لك الله أنا مش عايز إله خالص، لا هو لا غيره. نقول له أهبل، لأنك أنت من غير إله، من غير الاتصال بالإله، معيشتك ضنك والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. ونسأله عز وجل أن يعلمنا من هذا القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يفتح علينا منه فتحا مبينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.